إلا بشريعة الله، بشريعة الله فتحوها، فصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الإنسان بشخصه، بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه، ولو كان على أيدي أتباعه، ولو كان ذلك من بعد موته، كلام إنما جاء به ينتصر. والله أعلم. لا يظنون هنالك، فإن وقفت قلت وتظن بالله الظنون، والثالثة وتظنون بالله الظنون الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك، يعني وصلا ووقفا. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل، فيها هذه القراءة الثلاث. طيب ما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل؟ أخذ الفوائد إذن يستفاد من الآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. وجهه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة، ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد محبوب أو دفع مكروه، والذي في الآية من باب دفع المكروه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين، لأنهم تحزبوا ضدهم. قد تكون هذه القبائل ليس بينها رابطة في حد ذاتها، ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت. ويستفاد من الآية الكريمة أن اليهود لا عهد لهم، وأنهم أهل غدر وخيانة. وجهه نقض بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم نقضوا العهد، لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذبا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل من قوله: فأرسلنا عليهم ريحا. ويستفاد منها ما أشار إليه بعض أهل العلم من أن الريح إذا جاءت مفردة فإنها تكون في الأعداد، وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة، إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل، لقوله: وجنودا لم تروها. فإن قلت هنا ما أضيفت الله عز وجل، فكيف تقول إنهم جنود الله؟ لأنه يقول: فأرسلنا عليهم ريحا، فأضاف إرسالهم إليه، وقد قال تعالى في آية أخرى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن قلت: هل الرب عز وجل محتاج إلى جنود؟ فالجواب طبعا لا، ولا يمكن نقول محتاج، لكن لماذا سموا جنودا مع أنه لا حاجة به إليهم؟ لأنهم يقومون بأمره، يقومون بأمره ويدافعون عن أوليائه، فهم بمنزلة الجنود، وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إليهم ولا إلى غيره، فإنه غني عن كل أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة، لقوله لم تروها، وهو كذلك، لكن قد يرونهم مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها. نعم. وقوله ويستفاد من آية الكريمة أيضا عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهل يشمل ذلك عمل القلب؟ يشمله، بدليل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهو عمل القلب. أما عمل الجوارح فظاهر. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة التهديد والترغيب، أو الترهيب والترغيب. وكان الله بما تعملون بصيرا، فإن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب، وأن هذا العمل لن يهدر لأنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يجازي عليه. وترهيب لمن؟ لا، ما نقول كفار، لكل من عمل سيئة تهديد له. عندما تحدثك نفسك يوم من الأيام بأن تعمل سيئة لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق، فاذكر أن الله يطلع عليك، وكان الله بما يعملون بصيرا. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ليس معك في مكانك ولكنه معك وهو في على عرشه سبحانه وتعالى محيط بك. وقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. خمسة أشياء ذكرهم الله بها ليتبين وجه النعمة. فيستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي لمن ذكر أن يذكر له وجه ما ذكر به. قول يعني الإجمال لا ليس كالتفصيل. إذن نأخذ من هذا فائدة، أنه ينبغي للمذكر أن يفصل فيما ذكر به ليكون ذلك أبلغ في تذكر المخاطب. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحال التي وقعت للمسلمين حال عظيمة رهيبة، وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بأنفسهم، وبهذا يتبين وجه نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن الأعداء محيطون بهم، ولأن أبصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر، والأوهام والأفكار التي عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك، لقوله تظنون بالله الظنون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته، لقوله وتظنون بالله الظنون، فإن الإنسان المستقر ما تكون عنده ظنون متباينة متعارضة، لأنه مستقر. لكن فيما عندما يحصل الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل جانب من كل وجه. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن خوف الإنسان الخوف الطبيعي من المخلوق لا يعد شركا. من أين تؤخذ؟ أين؟ من قول زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فإن هذا من شدة الخوف وهو خوف من مخلوق، لكن الباعث عليه الأمر إيش؟ الطبيعي. وإذا كان الأمر الطبيعي فإنه لا يؤخذ به الإنسان، ولهذا وصفت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل وصف به أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وقال ولما كلفه الله بالرسالة قال أخاف أن يقتلوه، فهذا خوف طبيعي ما يلام عليه الإنسان. نعم. وفي الآية الكريمة أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من المرتبة العالية قد تعترضهم الظنون بسبب الضيق، لقوله وتظنون بالله الظنون، وهو يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، فهم لشدة الضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوس، لكنها في الحقيقة سحابة صيف، سحابة صيف عندما يرجع الإنسان إلى وعد الله عز وجل يزول عنه هذا كله ويتبدد. ولهذا سيأتينا في سياق الآيات أن قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سبحان الله، يرون هذه الأحزاب العظيمة ثم يطمئنون أنفسهم بأن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة وما يترتب عليها على وجودهم من الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب، فإن الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. شوف نصر الله قريب من في مثل هذه الحال. نعم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذا طبقت هذه على حال الأحزاب أو على حال المؤمنين في وقت الأحزاب وجدت أنها تنطبق. آخر الآية ألا إن نصر الله قريب، إذن صدق عليهم أن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله بقرب النصر. والحاصل أن مثل هذه الأمور التي تأتي عارضة ما تؤثر على مرتبة الإنسان وعلى حاله لأنها تزول. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون فإنه إيش؟ فإنه لا يحط من مرتبته، لكن كما قلت قبل قليل إذا استقرت به الحال وهدأت هذه الظنون عرف الحق. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يستفاد منها تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة، وهو الابتلاء، الابتلاء العظيم. هذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب، وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ الجواب لا، زلزلوا زلزالا شديدا. فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يشاهد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو زلزلة النفوس وعدم استقرارها، ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا. وفي هذا في هذه الآية الكريمة أيضا بيان القاعدة العامة، وهو أن الله تعالى يذكر النعم مضافة إليه، ويذكر النقم غالبا في البناء للمجهول، لأن هنا قال هنالك ابتلي وزلزلوا. ومن أين وقع، ممن وقع ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى، لكنه في مقام الخير يضيف الله سبحانه وتعالى الشيء إلى نفسه تمدحا، وفي مقام خلاف ذلك تأتي الأفعال مبنية المجهول. وانظر إلى قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الشر قالوا أريد، وفي الرشد أضافوه الله عز وجل. نعم، لأن الشر لا يضاف إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فلا يجوز الإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدا، فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل، لأن مفعولات الله عز وجل لها جهتان، أو نعم لها جهتان: جهة باعتبارها فعلا لله، وجهة باعتبار ذاتها. أما باعتبار ذاتها أي ذات المفعولات ففيها خير وشر بذاتها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأما باعتبارها فعلا لله فليس فيها شر. واضح يا أخوان؟ باعتبارها فعلا لله ما فيها شر، وباعتبار ذاتها فيها خير وشر. طيب، باعتبار الفعل ليس فيها شر، لأن الله ما قدرها إلا لحكمة، إلا لحكمة. ثم لو تأملت أيضا، لو تأملت الأشياء اللي هي شر لوجدت أنها تتضمن خيرا ولو كانت شرا. الفساد في البر والبحر من الجدب، من الجدب والفقر وغير ذلك شر، لكن مآله الخير لعلهم يرجعون. طيب، ثم قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص. وجهه أنهم في هذه الفرصة وحال الحال الضيقة الحالكة بدأوا نشاطهم وانتهزوا الفرصة، وقالوا وين الوعد. ففي دليل على أن المنافق على اسمه منافق، إن لم يجد فرصة سكت وصانع وداهم، وإن وجد فرصة نطق وتكلم. وهذا دأبهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلعوا شياطينهم قالوا إنما. وفيه دليل يستفاد من الآية الكريمة الحذر من المنافقين، الحذر منهم، لأنهم لا يألون المؤمنين خبالا، كلما وجدوا مطعنا أو مكانا للطعن هجموا. نسأل الله أن يعيدنا منهم. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن القلوب تنقسم إلى صحيحة ومريضة، لقوله: والذين في قلوبهم مرض. وكذلك الأبدان تنقسم إلى مريضة وصحيحة. وانظر حال الناس اليوم، هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان، أو على مداواة الأبدان من مداواة القلوب؟ الأخير إلا ما شاء الله. أكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الدود، دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة. تجد الإنسان يمرض قلبه وربما يصل إلى درجة الاحتضار ولكنه لا يبالي به، فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء ولو حصل في ذلك مشقة وتعب، ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائما في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته وسلامته وعطبه، هذا هو المؤمن حقا. ولا شك أن القلب إذا صح القلب صح البدن، ولست أقول صح البدن أن المؤمن لا يمرض، لكن المؤمن لو مرض يرى أن في هذا المرض منفعة له ومصلحة، قل لا، وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه، صحة لقلبه لما يحصل عنده من الصبر والرضا بالله عز وجل وانتظار الفرج وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا يعتمد على الله تعالى بما جعله سببا. فالحاصل أن مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير، والعاقل يعتني بهذا عناية أشد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر بقوله ما وعدنا الله ورسوله، والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين، قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، شوف الوعد العظيم، حقا علينا مؤكد نصر المؤمنين. والملتزم بهذا يا إخواني هو الرب عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المؤمنين ما يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بهذا. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصره عليه الصلاة والسلام ليس نصر لذاته ولكنه نصر لما جاء به، نعم، فيكون النصر له ولأمته من بعده أيضا. طيب، وقوله ويستفاد من آية الكريمة بيان أن المنافق نظره قاصر، وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر، وجهه أنه ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة، ما فكروا في العاقبة. ومثل هذه الأمور التي تترد هذه أمور عوارض، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف البصيرة. حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر للأمور العارضة، فإنه كما قيل دوام الحال من المحال، ولكن ما دمت واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق، لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم الله عز وجل يبتلي بها ثم تكون عاقبة المتقين. نعم، أظن انتهت الفوائد عظيمة، ما منهم أحد رجع عن دينه، لكن يوجد كلمات مثلا من ضعيف الإيمان لكنها لا تستقل. أي نعم، مع شدة دعاية المنافقين، لأن المنافقين لا شك عندهم دعاية عظيمة، ما هم ساكتين لا يسكتون، لكن ما شاء الله ثبتهم الله. نعم، قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وإذ قالت، هذه معطوفة على ما سبق، وإذ يقول المنافقون، يعني واذكر هذه القولة المنكرة، إذ قالت طائفة منهم، الطائفة الجماعة من الناس ومنهم الضمير يعود على المنافقين كما قال المؤلف. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب. يثرب يقول هي أرض المدينة، وقيل هي المدينة نفسها. فأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم المكان والمنطقة التي فيها المدينة، أو أن يثرب هي نفس المدينة. وظاهر الحديث رحمك الله، ظاهر الحديث أن يثرب هي المدينة. وقوله يا أهل يثرب هي أرض المدينة، ولم تصرف للعالمية ووزن الفعل، يعني أنها ممنوعة من الصرف لهاتين العلتين العالمية ووزن الفعل. ويدلنا على أنها ممنوعة من الصرف أنها جرت بالفتحة لأنه مضاف إليها، وحق المضاف إليه أن يكون مجرورا، وهنا الكلمة مفتوحة لأنها تجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف. وقول المؤلف للعالمية ووزن الفعل لأن يثرب التي هي اسم على وزن يثرب الذي هو فعل، ولها علة أخرى غير وزن الفعل وهي التأنيث، العالمية والتأنيث، لأنها اسم لبقعة. وكأن المؤلف رحمه الله قال العالمية ووزن الفعل ليشير إلى أن هذه الكلمة يثرب مأخوذة من التثريب وهو اللوم والتوبيخ وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها عتب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تسمى يثرب، وهو قول أحد القولين في المسألة. وأما الحديث الذي روي من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله فهو ضعيف، لكن يكفي عن هذا الحديث الذي في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينة، كم في الناس كما ينكر خبث الحديث. الحاصل أن قوله يا أهل يثرب كأن المؤلف رحمه الله اختار أن يقول لم يوزن الفعل لهذا السبب. أنتم رأيكم مختلفين تقدمين ولا عدلوها؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بضم الميم وفتحها، أي لا إقامة ولا مكان. مقام بضم الميم وفتحها، وش معنى هذا يا سامي؟ وش معنى كلام المؤلف؟ هي قراءتان، لا مقام ولا مقام. قال لا إقامة ولا مكان. لا إقامة تفسير للضم مقام، لأنه من الرباعي، والرباعي يقال في مصدره الميم مقام، ومقام لا مكان على أنها اسم مكان، واسم مكان بفتح الميم على أنها اسم مكان. المعنى لا موضع للإقامة على كونها اسم مكان، أو لا إقامة لكم. لماذا يقولون لا مقام لكم؟ لأنهم يريدون الفراق ولا يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، إذ أنهم منافقون، والمنافق ليس صبورا على القتال بل لا يريد القتال، ولو ظهر الأمر في يده لقاتل من؟ لقاتل المسلمين. قال وفي قوله يا أهل يثرب إشارة واضحة إلى القومية والعصبية، لأنه دعاهم باسم الوطن، ما قال يا إخوتنا ولا قال يا أهل المسلمون، إنما قال يا أهل يثرب، لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله، وإنما هو قومي يريد الحمية فقط. لا مقام لكم فارجعوا. إلى أين؟ يقول المؤلف إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال. وقول لا مقام لكم حسب ما يعرف في اللغة العربية إنه نفي عام، لأن لا النفي للجنس تفيد العموم، يعني ما فيه أي مقام على أي حال من الأحوال فارجعوا. ومثل هذا التعبير إذا قيل لقوم ليس في قلوبهم إيمان لا يبقي منهم أحدا، لا بد أن يرجعوا. ثم قال الله عز وجل بناء على هذا الأمر وأنه لا مقام لهم، قال ويستأذن فريق منهم النبي. هؤلاء أهون من الأولين، لأن الأولين دعوا إلى الفرار بدون استئذان، قالوا يا عبد الوهاب لا مقام لكم فارجعوا. أما هؤلاء فإنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استئذانهم للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لكنهم يستأذنون خداعا وتمويها. ولهذا يقول يستأذن فريق منهم النبي، أي من المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع. يقولون يستأذن بمعنى يطلب الإذن، لأن استفعل تأتي كثيرا بمعنى طلب الشيء، ومنه استغفر طلب المغفرة، واستعتب طلب العتبة وهي العذر. وقوله يقولون الجملة إما أنها حال من فريق، يعني حال كونهم يقولون، وإما أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله يستأذن، وكلاهما له وجه. أما على قولنا إنها حال، فلأن النكرة هنا وصفت، والنكرة إذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها، أليس هكذا يا حيدر؟ وأما على قولنا بأنها بدل أو عطف بيان فعلى حد قول ابن مالك رحمه الله، يلا يا أصحاب حفظ الألفية، ماذا قال؟ ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. الله يخالف على التعب اللي هذه حصيلة. نعم. طيب إذن يجوز فيها وجهان، أن تكون بدلا من قوله يستأذن، وأن تكون أطبع مثل البدأ، وأن تكون حالا من فاعل يستأذن. يقولون إن بيوتنا عورة، قال غير حصينة يخشى عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مبرر الاستئذان إن بيوتنا عورة ونخشى عليها من العدو، ومعنى والعورة هنا يعني غير حصينة، لأن الحصن يحميها ويسترها كما يستر الثوب عورة الرجل. هذا معنى قولهم إنها عورة، يعني مكشوفة لا يمكن أن نأمن من هجوم العدو عليها. وفي قراءة لكنها غير سبعية عاورة بكسر الواو أي معيبة. قال الله تعالى مبطلا دعواهم: وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا. هنا ينبغي الوقوف على قول إن بيوتنا عورة، لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله وما هي بعورة من قول المنافقين، فيكون في ذلك تناقض وفساد للمعنى، فتقف يقولون إن بيوتنا عورة ثم تستأنف القراءة وتقول وما هي بعورة. وقوله وما هي بعورة، نحب أن نسمع إعرابها من واحد منكم يا نحاس البصرة. نعم. طيب. مبني على الكسر على السكون، مبني على السكون. الفتح صح؟ نعم. طيب. نعم زائد إعرابا. طيب. لو قال قائل: من الذي يقول انها حجازية؟ لان النصب ليس بظاهر على الخبر، افلا يجوز ان تكون عورة خبر المبتدا مرفوع بضم مقدرة على اخر من عن ظهورها استعلى المحل؟ فبماذا نجيبه؟ طيب ما الدليل؟ نريد شاهدا من القرآن يؤيد قولك. ما هذا بشرا فنصر، فدل ذلك على أن القرآن نزل بمقتضى لغة الحجازيين. تمام. طيب. قال الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إن قال المؤلف ما هذه وش معناها؟ إن قال ما قال ما تفسير لإن، يعني إذن إن هنا إن هنا إيش تقول الجماعة؟ نافية، لأنها فسرت بماء وما نافية، ويدل لذلك إتيان إلا بعدها. قل لا، ما إن يريدون إلا فرارا، فهذا دليل على أنها نافية. وإن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية، إيش مثاله؟ وإن تعودوا نعود. طيب. وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل ها هذه أن إن لا هذه شرطية، أن إن هذاني لساحرة، هذه مخفرة من الثقيل، هذه ثلاث. وتأتي زائدة، تأتي زائدة، هذه أن ما يخرجوا ما غير القرآن، يأتوا لنا بشيء من كلام العرب ولا من غير القرآن. ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، هذه زائدة أولى، لأن ما إن أنتم أي ما أنتم. طيب ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، الذي يعين السياق. وهذا باتفاق العلماء، أي أن وجود الألفاظ المشتركة التي تعين بالسياق ثابت في اللغة العربية، لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة والمجاز، فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفى وقال إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى، والاشتراك أنتم تقولون به، وهذا هو القول الراجح كما سبق عدة مرات بأن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة العربية. نعم. يقول إن يريدون، هذا كلام الله عز وجل، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، يعني ما يريدون إلا فرارا. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية، يعني تفيد الحصر، أي أن هؤلاء ما لهم إرادة أبدا سوى الفرار من القتال، فالبيوت محصنة ولا يخشى عليها أكثر مما يخشى على المدينة، وليس لهم أي عذر إلا عذرا واحدا وهو الفرار من القتال، لأنهم لا يريدون مواجهة العدو بل هم العدو كما قال الله عنه. قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. ولو دخلت، لو هذه شرطية، وفعل الشرط فيها دخلت وجواب الشرط لأتوها. لو دخلت عليهم من أقطارها، الفاعل فسره المؤلف بالمدينة، يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها، وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية يا أهل يثرب لا مقام لكم، وفسره بعضهم بالبيوت، أي ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارها. ويؤيد هذا التفسير قولهم إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة، لكن يرجح الأول أنها المدينة قوله من أقطارها، لأن الغالب أن كلمة من أقطارها ما تأتي للبيوت، لأن البيوت صغيرة، فجهاتها لا يطلق عليها قط، وإنما الأقطار إنما تكون للشيء الكبير. ولهذا قال من أقطارها، أي نواحيها، يعني لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلها أو من أي ناحية منها، ثم سئلوا، أي سألهم الداخلون الفتنة لأتوها بالمد والقصر، أي أعطوها. مش بعده؟ وفعلوها. نعم. ثم سئل الفتنة، الفاعل من الفاعل؟ نائب الفاعل المنافقون، لكن من السائل؟ الفاعل في المعنى، المعنى الذي دخل المدينة من أقطارها، الداخل للمدينة من أقطارها. لو سألهم هذا الداخل الفتنة، الفتنة يقول مؤلف الشرك، والدليل على أن الفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. وقال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هؤلاء لو دخلت عليهم المدينة لم يكن عندهم إخلاص في الإسلام وبقاء عليه، بمجرد ما يسألهم الداخلون الكفر يوافقون عليه، لأنهم قوم لا يريدون إلا الدنيا فقط، يريدون أن يعيشوا في الدنيا ولو عيشة الحمار، أما أن يعيشوا عيشة المؤمنين فإنهم لا يريدون هذا. ولذلك يقول لا، لو سئل فتنة